بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال رحمه الله: ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين، بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار، فكمل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك في أربعة أيام سواء للسائلين. للسائلين عن ذلك فلا ينبئك مثل خبير. فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص، ثم بعد أن خلق الأرض استوى، أي قصد إلى خلق السماء وهي دخان قد ثار على وجه الماء، فقال لها، ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص عطف عليه بقوله وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين فلا بد من نفوذه. قالتا أتينا طائعين، أي ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنه قدير فهو حكيم رفيق، فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها، يظهر منه التعارض مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف. أي ووجه التعارض الظاهر الذي يظهر أن هذه الآية آية سورة فصلت تبين أن خلق الأرض سابق على خلق السماء، خلق الأرض في يومين، جعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء. فظاهر هذه الآية أن خلق الأرض سابق على خلق السماوات. ومثل هذه الآية التي في سورة فصلت الآية التي في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. فظاهره أيضا أنه خلق ما في الأرض ثم خلق السماء. وهذه الآيات في الظاهر تعارض الآية التي في سورة النازعات، فإنه قد يفهم فاهم منها أن خلق الأرض متأخر على خلق السماء، لأنه قال أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد خلق السماء بعد ما سبق. فهل بين هذه الآيات تعارض؟ هذا حاصل الإشكال الذي ذكره السعدي رحمه الله. واضح الإشكال حتى نقرأ الجواب؟ ها، ما هو حاصل هذا الإشكال محمد؟ آية سورة فصلت وأيضا آية سورة البقرة أن خلق الأرض سابق على خلق السماء، والآية التي في سورة النازعات يفهم منها أن خلق الأرض بعد خلق السماء، فإنه قال والأرض بعد ذلك دحاها. قال رحمه الله: قال واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها، يظهر منهما التعارض مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماء كما هنا، ودحي الأرض، والدحي مفسر في الآية التي بعدها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، متأخر على خلق السماوات كما في سورة النازعات. ولهذا قال فيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إلى آخره، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها. حاصل الجواب هذا الذي جاب به السعدي أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، ولكن دحو الأرض متأخر على خلق السماء. فخلق السماء أو فخلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. فما معنى دحى الأرض؟ فسره في الآية والأرض بعد ذلك دحى أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج منها الماء وأنبت فيها الشجر وأرسى فيها الجبال، هذا معنى دحاها، والجبال أرسى. فمعنى دحاها أخرج منها الماء وأنبت فيها الشجر وأرسى فيها الجبال. فإذا خلق الأرض أولا كما قال السعدي، انظر قوله، قال أن خلق الأرض وصورتها، خلق الأرض وصورة الأرض هذا سابق على خلق السماء، ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض. وهذا القول جاء عن ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه سئل عن هذه الآيات فجمع بهذا الجمع رضي الله عنه. وأيضا هذا كما قال علماء التفسير هو المناسب، فإن الأرض كالقاعدة وكالقرار للسماء، فالمناسب البدء بقاعدة الشيء قبل سقفه، فالسماء سقف كما أخبر الله أنها سقف محفوظ، فكان البدء بخلق الأرض سابقا على خلق السماوات، لأن الأرض كالقاعدة والقرار للسماوات والسماوات كالسقف. ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، دحى الأرض أي أنبت، أخرج منها الماء وأنبت فيها الشجر وأرسى فيها الجبال. قد يقول قائل لكن هذا الجمع عليه إشكال في آية سورة البقرة التي قال الله تعالى فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فهذه الآية تدل على أن خلق جميع ما في الأرض سابق على خلق السماء. والجواب عن ذلك رحمه الله كما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان أيضا في كتاب دفع إيهام الاضطراب من وجهين. الوجه الأول أن الخلق في الآية التي في سورة البقرة بمعنى التقدير، والخلق يطلق في اللغة بمعنى التقدير، ولأنت تفري ما خلقت، معنى تفري أي توجد ما قدرته، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يخلق أي يقدر. قال فمعنى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدره، قدر جميع ما في الأرض. والتقدير حتى الذي حصل في الدحو سابق على خلق السماء، فالتقدير سابق على الإيجاد. قال وهذا يدل عليه قول الله تعالى في هذه الآيات وقدر فيها أقواتها، قال وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فهذا يبين أن خلق أصل الأرض كان في يومين، خلق أصلها ثم قدر هذه البقية التي فيها، لأنه قال وقدر فيها أقواتها. هذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثاني أن المراد بالآية التي في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي بخلق أصله، فإن خلق أصل الشيء يكون خلقا لما يتبعه، وهذا وارد في القرآن، قال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والمراد بقوله خلقناكم أي بخلق أصلكم وهو أبوكم آدم، فمعنى خلقناكم أي خلقنا أصلكم ثم صورناكم. فقالوا إذن معنى خلق لكم ما في الأرض جميعا أي بخلق أصله وإيجاد أصله ثم خلق السماء. وبهذا الجمع بأحد هذه الأوجه يزول الإشكال في هذه الآية، فيكون عندنا خلق الأرض سابق على خلق السماء، ثم خلق الله تعالى السماء، ثم دحى الأرض، ومعنى دحى الأرض أي جعل فيها الماء والشجر والجبال، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه كما سبق وقول كثير من السلف. جاء هناك قول عن مجاهد فيه وجه جمع آخر
وقرأ فيه بعض القراء لكنها قراءة شاذة. قال: قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، بعد هنا بمعنى مع، والأرض بعد ذلك دحا أي مع ذلك دحاها. نظير قول الله سبحانه عتل بعد ذلك زنيم، أي عتل مع ذلك زنيم. وقرأ بهذا بعض القراء، قرأ آية سورة النازعات والأرض مع ذلك دحاها، وعلى هذه القراءة وهذا القول الذي جاء عن مجاهد فلا إشكال في الآية أصلا. وضح الإشكال؟ هذا حاصله، وإلا فهذه ظاهرها مشكل عن القرآن، لا تعارض بين آياته، فهو تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله: وقوله وأوحى في كل سماء أمرها، أي الأمر والتدبير اللائق بها الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. عندنا التي اقتضته في نسخة الذي وهو أحسن. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم يستنار بها ويهتدى وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا وجمالا لها باطنا بجعلها رجوما للشياطين لئلا يسترق السمع فيها. ذلك المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها تقدير العزيز العليم الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات، العليم الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله سيأتي. هذه آيات عظيمة تبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه كيف عبدوا غيره. فقال الله سبحانه: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركون أئنكم لتكفرون، ومعنى الكفر هنا بترك العبادة، لا كفر الإنكار، إنكار وجوده أو كونه الخالق، ولكنهم كفروا بعبادته وتوحيده. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وهذا كما سبق بخلق أصلها وإيجادها، وهذا من حكمته سبحانه ورفقه، وإلا فهو قادر أن يخلق الجميع في لحظة، ولكنه حكيم رفيق سبحانه. وتجعلون له أندادا، أي تشركون به مع كونه هو الخالق لهذه الأرض العظيمة المسوي لها. ذلك رب العالمين الذي خلق هذه الأرض وفعل هذه الأفعال العظيمة وجعل فيها رواسي من فوقها، وهي الجبال التي ترسي الأرض وتثبتها لئلا تضطرب بأهلها ولئلا تميد بهم، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، بارك في هذه الأرض بأن جعلها صالحة للحرث والبذر فيها وتنبت أصناف الثمار. ولهذا قال: وقدر فيها أقواتها. قال المفسرون: ومعنى قدر فيها أقواتها أي جعل في كل أرض ما يناسبها من القوت، فليس كل أرض تنبت من النبات أو الثمار ما تنبته الأرض الأخرى، بل هذه الأرض تنبت نوعا من الثمار وتلك الأرض تنبت نوعا آخر، وكل هذا بتقدير الله على ما تقتضي حكمته وعلى حسب مصالح العباد. فقدر الله تعالى فيها الأقوات التي تنبت فيها في 4 أيام سواء. وقوله في 4 أيام أي مع اليومين السابقين، أي فكان الجميع في 4 أيام: خلق السماوات، خلق الأرض، وجعل الرواسي، وتقدير الأقوات في 4 أيام. وليس معنى أنها 4 أيام إضافة إلى اليومين السابقين، فإنه إذا جعلناه كذلك صار مجموع الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض 8 أيام، وهذا ينافي آيات كثيرة في كتاب الله تدل على أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهذا متفق عليه. فلذا قوله وقدر فيها أقواتها في 4 أيام أي مع اليومين السابقين وبالإضافة إليهما، فيومان سبق إضافة إلى يومين تصير 4 سواء للسائلين. سواء أي كاملة، 4 أيام كاملة ليس فيها نقص، فهو حال من أيام، أي أن 4 أيام مستوية كاملة ليس فيها نقص، وهي أيام كأيامنا هذه كما قاله الأئمة، ليس أياما مخالفة لأيامنا هذه. للسائلين، اللام هنا للتعليل. وما المراد بالسائلين هنا؟ قال بعض المفسرين وهو قول أكثر السلف: السائلون أي الذين يسألون ويستفسرون، أي أخبر الله تعالى بهذا الخبر وبهذا العلم لأجل السائلين، أي لأجل من سأل يجاب بهذا الجواب الواضح الذي ذكره الله تعالى. وقال بعض المفسرين معنى السائلين في هذه الآية أي الذين يسألون الله تعالى الأرزاق والعطاء، أي قدر الله تعالى الأقوات للسائلين، أي للذين يسألونه قوتهم ورزقهم، كما قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، أي فقدر الله تعالى الأقوات عطاء منه لسؤال عباده. والمعنيين محتملان، وإن كان المعنى الأول هو أظهر في الآية وهو قول أكثر السلف. ثم استوى إلى السماء، والاستواء هنا بمعنى القصد، لأنه عدي بإلى. ولو كان بمعنى العلو والارتفاع لكان معدا بعلى التي تدل على الارتفاع. ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء، فلم تكن السماء قد خلقت، ولكنه قصد إلى خلقها وهي دخان. قال بعض المفسرين كما أشار إليه السعدي وهي دخانة قد ثار على وجه الماء، لأن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، فهذا الماء صار دخانا. فقصد إلى السماء وهي دخانة، أي لم تسوى ولم تخلق يخلق جرمها بعد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي إما مختارتين أو مكرهتين، قالت أتينا طائعين، أي بمعنى أنهما منقادتان لأمر الله ولما يدبره ويقضيه فيهما. فلذا قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن وأوجدهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أي جعل في كل سماء ما يكون فيها من التدبير، فجعل في كل سماء ما يختص بها من الملائكة، ما يكون فيها من الأمور، ما يجري فيها من التدابير بعد ذلك. أوحى في كل سماء أمرها. قال الله وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، أي جعلنا فيها مصابيح للزينة وللحفظ من الشياطين الذين يسترقون السماء. وذكر الله في آية ثالثة أنها أيضا علامات يهتدى بها. فخلق الله النجوم زينة للسماء وحفظا لها من الشياطين وعلامات يهتدى بها، ذلك تقدير العزيز العليم، أي هذا الأمر العظيم هو تقدير الله العزيز القوي الذي بعزته وقوته وقهره أوجد هذه المخلوقات العظيمة، العليم الذي لا يخفى عليه فيها شيء وأوجدها بعلمه الواسع العظيم. فوجودها دال على عزته وعلمه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فبقدرته وقوته وعلمه أوجد السماوات والأرض. فهذه الآية إذن تدل على أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما هو منطوق كثير من الآيات، وأن خلق الأرض كان سابقا على خلق السماء، ثم خلق الله تعالى السماوات، ثم دحى الله تعالى الأرض بأن جعل فيها الماء والشجر وأنبت فيها الثمر وجعل فيها الجبال. قد يقول قائل كيف بحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله التربة يوم السبت وجعل فيها الثرى يوم الأحد وأنبت فيها الشجر يوم الاثنين وخلق فيها الظلم يوم الثلاثاء وجعل فيها النور يوم الأربعاء وخلق فيها الجبال يوم الخميس وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ويدل على أن خلق ما في الأرض فقط في سبعة أيام. والقرآن يدل أن خلق السماوات والأرض كلها في ستة أيام وما بينهم. فلذا بعضهم حاول توجيه هذا الحديث، وكثير من الأئمة على إعلال هذا الحديث، بل أعله من هو أعلم وأمكن في علم الحديث من الإمام مسلم كالإمام البخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة الحديث الذين عللوا هذا الحديث، بل ذكر البخاري في التأريخ أنه من كلام كعب الأحبار، وأن أبا هريرة رواه عن كعب لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الرواه جاء فرواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعض المبتدع الضلال أن أبا هريرة سمعه من كعب ثم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشاه رضي الله عنه من ذلك. وإنما روى أبو هريرة عن كعب الأحبار من قوله، فوهم بعض الرواه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر القرآن يعارض ما دل عليه هذا الحديث. إضافة إلى ذلك أن جماعة من أئمة الحديث وكبارهم قد عللوا هذا الحديث، فهم من انتقد على الإمام مسلم رحمه الله سندا ومتنا. أما السند فهو راجع إلى كعب كما ذكره البخاري، وأما المتن فهو مخالف لما دل عليه القرآن. ثم أيضا كيف جعل آدم يعني مخلوق في الأسبوع الذي خلقت فيه السماوات والأرض أو خلقت فيه الأرض، وآدم أخبر الله أنه أوجده بعدما أوجد السماوات والأرض، بعدما عمرت السماوات والأرض ما شاء الله أن تعمر، وأنه جعله خلفا لمن كان قد عمر الأرض قبله من الجن. قال الله الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فآيات كثيرة تعارض ما دل عليه هذا الحديث، فلذا كان كثير من الأئمة على تعليل هذا الحديث وما دل عليه. هن يقول أشكل علي خلق الأرض ولم أفهم، هل في يومين أو أربع أو ست؟ حاصل خلق الأرض جميعا وما فيها من مخلوقات في أربع أيام. أخن يقول من أي بلد الإمام السعدي رحمه الله؟ نجدي، من نجد، من القصيم حاليا في المملكة العربية السعودية. وأخن يسأل عن القنوت في الصلوات لأجل وجود هذا البلاء الذي هو مرض كورونا، هل يقنط؟ الحديث الذي جاء في القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط إذا خاف بلاء من الكافرين أو إذا وجد البلاء من الكافرين، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، إذا خاف على أحد أو خاف أحدا قنت بعد الركوع. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف على أحد من المسلمين أو خاف أحدا قنت بعد الركوع. وجاء بنحو في حديث أنس خارج الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا خاف قوما أو خاف على قوم، كان لا يقنط. فنفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط إلا إذا خاف قوما من المشركين أو خاف على قوم من المسلمين أذية الكافرين. وأما الأوبئة النازلة من الله بتقدير الله فلا دليل على القنوت فيها، ولم يقنط فيها السلف، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه يعني حين حصل الطاعون في زمنه لم يقنط، ولم يقنط الصحابة، وبعضهم مات في الشام، بل مات أمير الشام أبو عبيدة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل في طاعون عمواس الذي يوجد، ولم ينقل أنهم قنتوا. وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو أيضا نبه عليه جماعة من الحنابلة في كتبهم، كتب متون الحنابلة مع شرحها، أن القنوت إنما يكون للبلاء الذي يأتي من البشر، أما البلاء والوباء النازل من الله تعالى فلا يقنت له. أن القنوت إنما يكون في النازلة والضائقة والشدة التي تكون من قبل البشر كأذية المشركين للمسلمين وتضييقهم عليهم واعتدائهم لهم واعتدائهم عليهم وتضييقهم. أما الأمر الذي هو نازل من الله سبحانه وتعالى أو الآيات التي هي نازلة من الله سبحانه فهذا يدعى الله سبحانه وتعالى في سائر الأوقات أن يرفعها أو أن يرحم المسلمين. وبعضها شرعت لها الصلاة كالكسوف والخسوف. ولا يقنت إذا وجد ذلك. إضافة إلى ذلك قال العلماء إن الطاعون شهادة على خلاف هل هذا المرض طاعون أو لا. ولا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة أو القنوت برفع ما يكون سببا للشهادة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الطاعون شهادة لكل مسلم. وعلى هذا فلا يشرع القنوت جراء انتشار هذا الوباء والمرض، بل يدعى الله سبحانه وتعالى أن يسلطه على الكافرين، أن يعذبهم به، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الحمى إلى الجحفة حين كانت المدينة فيها الوباء والحمى. قال اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة، وكان أهل الجحفة مشركين. فيدعى الله سبحانه أن يسلط هذا الوباء على الكافرين وأن يرحم المسلمين بأن يصرف عنهم هذا الوباء، ومن وقع فيه وصبر فله أجر الشهيد. لكن كما ذكر بالشرط في الحديث يمكث في بلده لا يخرج منه، يكون صابرا محتسبا، ليس قلقا ولا متضجرا من قدر الله، وهكذا مؤمنا بقضاء الله يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، فله أجر شهيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.